بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الحلقة وما بعدها نبدأ بباب جديد، وهو باب نواقض الوضوء. بعد أن انتهينا في الأسبوع الماضي من أحاديث المسح على الخفين، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، وهو ما يبطل وضوء الإنسان من الأحداث، ثم بدأ المصنف رحمه الله بحديث أنس هذا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. والحديث كما ذكر المصنف أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. والحديث في أبي داود في باب ما جاء في الوضوء من النوم، وليس بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف تماما، بل لم يذكر قوله على عهده كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، ولم يقل على عهده. ثم قال أبو داود عقب رواية الحديث: زاد شعبة عن قتادة: كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وبهذا يتبين أن المؤلف رحمه الله جمع في هذه الرواية التي ساقها بين روايتي أبي داود، جمع بين روايتي أبي داود. والحديث رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه باب ما جاء في الوضوء من النوم. وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح. وذكر عن ابن المبارك أنه سئل عنه فقال: هذا عندنا وهم قعود، هذا عندنا وهم قعود. ورواه أيضا الدارقطني في سننه بألفاظ مختلفة متنوعة وكلها صحيحة، منها اللفظ الذي ساقه المصنف وقد قال الدارقطني عقبه صحيح. وفي بعض ألفاظ الدارقطني أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة، يوقظون للصلاة حتى يسمع، حتى يسمع لأحدهم غطيط ثم يصلون ولا يتوضعون. وقال أيضا عقبه صحيح. وهذا اللفظ رواه أيضا الترمذي وغيره، الترمذي والبيهقي وغيرهما، أعني قوله حتى يسمع لأحدهم غطيط يقضون للصلاة حتى يسمع لأحدهم غطيط فيصلون ولا يتوضعون. ورواه أيضا البزار في مسنده، والبيهقي في سننه، وأبو داود في مسائله للإمام أحمد، والخلال وغيرهم بزيادة حتى يضعون جنوبهم، حتى يضعون جنوبهم. وهذه الزيادة قال عنها الحافظ ابن حجر في الفتح بإسناد صحيح، وقال الهيثم في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني سنده صحيح، وهي زيادة حتى يضعون جنوبهم. والمؤلف رحمه الله قال وأصله في مسلم، يعني أصل الحديث. ورأيت المعلق على هذه الطبعة وهو الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله علق على قول المصنف وأصله في مسلم بقوله لفظه في مسلم أقيمت الصلاة، أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. وكأنه فهم أن المصنف يشير إلى هذا، والظاهر أن هذا حديث آخر غير حديث الباب، بل إن مسلم روى الحديث نفسه بلفظ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. هذا أصل الحديث في مسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون، وهو في كتاب الطهارة باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، هكذا بوب عليه النووي رحمه الله، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. أما الحديث الذي أشار إليه المعلق رحمه الله فهو حديث آخر تأتي الإشارة إليه بعد قليل إن شاء الله. فهذه ألفاظ مختلفة للحديث، وأشير أيضا إلى لفظ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ونسبه للإمام محمد بن نصر المروزي في قيام الليل بإسناد صحيح، وفيه فينعسون، كانوا ينتظرون العشاء فينعسون أو فينعسون، وذلك لأن هذا اللفظ له فائدة في فهم الحديث كما هو ظاهر. وبذلك يتبين أن الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والبيهقي والبزار والدارقطني وغيرهم. ولا أدري ما السبب في قول المصنف وأصله في مسلم، لأنه رحمه الله ذكره في الفتح وقارواه مسلم وأبو داود. ومن عادته كما مر معنا في أكثر من موضع في هذه الدروس أنه لا يلتزم في العزو باللفظ، بل قد يعزو الحديث إلى مواضع هو فيها بالمعنى. وأنتم ترون الآن أن رواية مسلم التي سقتها قبل قليل ليست تختلف كثيرا عن رواية أبي داود التي ساقها المصنف، سوى أنه لم يقل على عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ينتظرون العشاء، ولكن الشاهد موجود فيها وهو أنهم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. فهي رواية الباب نفسها لكنها مختصرة. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث من أجل مبحث النوم، وهل ينقض الوضوء أم لا ينقضه. فالحديث بظاهره استدل به من قالوا بأن النوم لا ينقض الوضوء، وذلك لأن فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون، وفي لفظ حتى تخفق رؤوسهم، والخفق هو سقوط الرأس من النوم، وقال بعض أهل اللغة هو سقوط الذقن على الصدر من ثقل النوم، والواحدة منه خفقة. وفي بعض الألفاظ كما سبق فيضعون جنوبهم، وفي بعضها حتى يسمع لأحدهم غطيط، وفي بعضها يوقظون للصلاة. فهذه الألفاظ كلها استدل بها من قال بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا أحد الأقوال في المسألة، فإن في المسألة أقوالا كثيرة ذكر النووي رحمه الله منها في شرحه لمسلم 8 أقوال، ونقلها عنه من بعده من أهل العلم، فنقلها عنه الحسيني في البدر التمام، ثم الصنعاني في سبل السلام، ثم الشوكاني في نيل الأوطار، وغيرهم من أهل العلم. وهذه الأقوال 8 التي ذكرها النووي رحمه الله ليست هي جميع الأقوال في المسألة، بل إنه يتبين بمراجعة المصادر الأخرى كفتح الباري وغيره والمحلى أن هناك أقوالا كثيرة في المسألة غير هذه، ولا داعي للإطالة بذكر هذه الأقوال، لأن عددا منها ليس عليه دليل يعتمد عليه، بل إنك تجد في هذه الأقوال القول ونقيضه، تجد القول ونقيضه. فمثلا في أحد الأقوال أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم الراكع والساجد، أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم الراكع والساجد، وذلك لأنه مظنة خروج الحدث منه. وفي قول آخر نقيض هذا القول، أن النوم ينقض الوضوء إلا إن كان من راكع أو ساجد فإنه لا ينقض. وكون القول يأتي ونقيضه مشعر بأنها أقوال متقابلة ليس عليها أدلة معتمدة، ولذلك لا أرى فائدة بسرد هذه الأقوال، خاصة أنها كما قلت تزيد على 8، لكن سأذكر أهم هذه الأقوال وأرجحها. فمنها ما ذكرته الآن من أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مروي عن أبي موسى الأشعري وابن عمر، بل هو ثابت عنهما كما ذكره في الفتح وغيره، وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين، واختاره بعض أهل العلم أن النوم لا ينقض مطلقا، وهو أيضا رواية في مذهب الإمام أحمد. واحتجوا أولا بهذا الحديث وألفاظه التي سقتها والتي هي صريحة في أن الحديث لا يمكن حمله على نوم الجالس، لأن فيها يضعون جنوبهم، ولا على النعاس لأن فيها قوله ثم يوقظون للصلاة ويسمع لأحدهم غطيط، وهذا لا يكون ممن أصابه نعاس خفيف. ومن أدلة أصحاب هذا القول ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، يعني يناجيه ويخاطبه سرا بينه وبينه حتى نام الناس، ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود أيضا وزاد ولم يذكر وضوءا، ولم يذكر وضوءا، وهو الحديث الذي أشار إليه المعلق قبل قليل، فإن في بعض ألفاظ مسلم قال أقيمت الصلاة فقال رجل يا رسول الله لي إليك حاجة، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وظل يناجيه حتى نام القوم، ثم جاء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فهذا من أدلتهم على أن النوم لا ينقض الوضوء. ومن أدلتهم أيضا حديث ابن عباس في مسلم في قصة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول ابن عباس رضي الله عنه فإذا أغفيت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني، يعني يوقظه عليه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام يعني بعد قيام الليل حتى قال ابن عباس رضي الله عنه حتى سمعت غطيطه ثم قام فصلى ولم يتوضأ، إلى غير ذلك من الأدلة، وهي كثيرة ودلالتها على ما أو رأيهم في دلالتها على ما أرادوا ظاهر أنهم يقولون إن هذه النصوص كلها تدل على أن النوم ليس حدثا ينقض الوضوء. هذا هو القول الأول، ويقابله القول الثاني وهو أن النوم ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره، أن النوم ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره. وهذا القول منسوب أيضا لبعض الصحابة، ولعلني ذكرت لكم في القول الأول أنه قول أبي موسى الأشعري وابن عمر هكذا، لا الصواب أن القول الأول قول مروي عن أبي هريرة وابن عباس الأول أن النوم لا ينقض مطلقا مروي عن أبي هريرة وابن عباس. أما القول الثاني أنه ينقض مطلقا فهو قول ابن عمر وأبي موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة والتابعين، واختاره ابن المنذر والمزني وغيرهما، وذهب إليه أيضا ابن حزم كما في المحلى. قالوا إن النوم ناقض للوضوء قليله وكثيره، واستدل أصحاب هذا القول بحديث صفوان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد النوم ناقضا للوضوء، عد النوم ناقضا للوضوء، وقرنه بما وقع الإجماع والاتفاق على أنه ناقض وهو الغائط والبول. ولهم أدلة أخرى غير هذا الحديث سوف تأتي في الأقوال الباقية. فأصحاب هذا القول يرون أن مطلق النوم ناقض للوضوء قل أو كثر من جالس أو متكئ أو مضطجع. القول الثالث في المسألة هو أن قليل النوم لا ينقض الوضوء وكثيره ينقض، وهذا القول هو قول الجمهور ومذهب الجمهور ومذهب الزهري والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايات عنه وبعض أهل الرأي، ونسبه ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى للجمهور، بل حكى ابن بطال والمهلب وغيرهما الاتفاق على ذلك، يعني على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء، ولكن في هذا نظر ظاهر. وحجة أصحاب هذا القول وهم الجمهور، أولا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الوضوء على من استحق النوم، إنما الوضوء على من استحق النوم، يعني من نام نوما كثيرا يستحق معه أن يوصف بأنه نائم وأن يسمى فعله نوما. وهذا الحديث رواه البيهقي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصح. وقد روي موقوفا على أبي هريرة وإسناده صحيح، فرجح البيهقي رحمه الله الرواية الموقوفة على أبي هريرة على المرفوعة. وكذلك الدارقطني في كتاب العلل قال: الموقوف أصح. فتبين بذلك أنه لا يحتج به باعتباره مرفوعا، بل غاية ما فيه الدلالة على رأي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن أدلة أصحاب هذا القول حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما: العينان وشاء السهم. زاد في بعض ألفاظ الحديث: فمن نام فليتوضأ. وهذا يصلح دليلا لهم، لأن الحديث يدل على أن الوضوء ليس بحدث، على أن النوم ليس بحدث في نفسه. انتبهوا لطريقة استدلالهم بهذين الحديثين: حديث معاوية رضي الله عنه لفظه العينان وكاء السهم، فمن نام فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وجاءت زيادة في الحديث: فمن نام فليتوضأ كما سيأتي. وحديث علي لفظه العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. فكيف استدل الجمهور بهذين الحديثين على التفريق بين قليل النوم وكثيره؟ استدلوا على ذلك بأن الحديثين يدلان على أن النوم ليس بحدث في نفسه، ولكنه مظنة الحدث، وإنما يكون النوم مظنة الحدث إذا كثر واستغرق الإنسان في النوم حتى إنه قد يحدث ولا يشعر. هذا وجه الاستدلال بالحديث. وقد استدل به غيرهم أيضا، استدل به أصحاب القول الثاني القائلين بالنقض مطلقا كما أشرت إلى ذلك. المهم، هذا وجه استدلال الجمهور بهذين الحديثين، أنهما يدلان على أن النوم ليس بحدث في نفسه. ومن أدلة الجمهور أيضا، أو من أسباب ذهابهم إلى ذلك، الجمع بين الأحاديث، لأن في حديث صفوان ما يدل على أن النوم ناقض مطلق، ولكن من غائط وبول ونوم. وفي الأحاديث الأخرى التي سبقت ما يدل بظاهره على أن النوم لا ينقض مطلقا، فقالوا يجمع بين هذه الأحاديث وتلك بحمل كل طائفة من الأحاديث على حال، فتحمل الأحاديث الدالة على النقض مطلقا على كثير النوم، وتحمل الأحاديث الدالة على عدم النقض مطلقا على قليل النوم. القول الرابع في المسألة هو أن نوم القاعد الممكن لمقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء، ونوم المضطجع ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعي الجديد، واحتجوا له أيضا بما سبق، وقالوا إن القاعد الممكن لمقعدته يأمن من خروج الحدث منه، يأمن من خروج الحدث منه، فلا يضره أن ينام على هذه الصفة. ولعله يصلح أن ينسب هذا القول لابن المبارك أيضا، لأنه قال كما عند الترمذي والدارقطني، قال تعليقا على حديث أنس السابق: هذا عندنا وهم قعود. فكأنه يذهب إلى أن الحديث وارد في نوم الصحابة حال قعودهم، وحينئذ فيصلح الحديث دليلا لهؤلاء، لكن يشكل عليه الرواية الصحيحة عند البزار وأبي داود في مسائله بلفظ حتى يضعون جنوبهم، وقد أشرت إليها. القول الخامس في المسألة وهو آخر ما سوف أذكره من هذه الأقوال هو أن نوم الراكع والساجد لا ينقض الوضوء بخلاف نوم غيره فهو ناقض، وهذا منسوب أيضا لبعض أهل الظاهر لبعض أهل الرأي، وحجتهم في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام العبد في سجوده باه الله به ملائكته، إذا نام العبد في سجوده باه الله به ملائكته. وهذا الحديث ورد من طرق، فقد رواه البيهقي في سننه عن أنس، ورواه ابن شاهين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وفي جميع طرقه مقال، في جميع طرقه مقال، جميع طرقه ضعيفة، فالحديث لا يثبت. واستدل بعضهم أيضا بما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري لعله أن يقوم يدعو فيسب نفسه. يعني أن الإنسان إذا نام وهو يصلي قد يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها، فربما وافقت ساعة من ساعات الإجابة كما ذكر بعضهم. وعلى أي حال، فإن المقصود من الصلاة حضور القلب والخشوع والمناجاة، وهذا يتنافى مع كون الإنسان نائما بحيث قد يسب نفسه وقد يدعو عليها وقد يغلط في تمجيد الله تعالى والثناء عليه وما أشبه ذلك. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب من لم ير الوضوء من الخفقة والخفقتين، باب من لم ير الوضوء من الخفة والخفتين. وقوله فليرقد أخذ منه أصحاب القول الخامس إشارة إلى أن نوم الراكع والساجد، وقال بعضهم المصلي مطلقا على أي هيئة كان لا ينقض الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطع الصلاة، والظاهر من الحديث أنه مأمور بأن يتم الصلاة خفيفة ثم ينام حتى يذهب عنه النوم ثم يعود إلى الصلاة بعد ذلك. وقال بعضهم لا، بل المقصود أن يقطع الصلاة وينام، لكن الأول أقوى، أن المقصود أن يتم صلاته خفيفة ثم ينام بعد ذلك. هذه أهم الأقوال، وإلا ففي المسألة كما ذكرت أقوال كثيرة متعارضة وغالبها اجتهادات أو آراء تعتمد على أحاديث لا تثبت. والذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب أن الحق أن النوم ليس بحدث في نفسه، وإنما هو مظنة حصول الحدث. أن النوم ليس بحدث في نفسه بل مظنة حصول الحدث. ومما يؤيد ذلك إضافة إلى ما سبق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام حتى يسمع له خطيط ثم يؤذن بالصلاة فيصلي ولا يتوضأ، وكان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه كما في حديث عائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أن النوم لو كان حدثا في نفسه كغيره من الأحداث كالبول والغائط لما كان فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وهذا مأخذ أشار إليه شيخ الإسلام في الفتاوى وهو مأخذ اللطيف، أن النوم لو كان حدثا في نفسه لم يكن ثمة فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الناس. فلما وجد الفرق في ظاهر الحديث وعلم بأنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وأنه كان محفوظا كما في حديث ابن عباس، دل على أن النوم يخشى أن يكون سببا في حصول الحدث من الإنسان وهو لا يشعر، ولذلك لم يكن ناقضا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وإذا كان النوم مظنة حصول الحدث وليس حدثا في نفسه فيتجه حينئذ القول بأن الراجح أن من نام نوما مستغرقا زال معه شعوره ولم يبق معه إدراك حتى إنه لا يشعر بما حوله، وقد يرى الرؤيا في منامه طالت أو قصرت، وبصفة عامة قد يحدث وهو لا يشعر، فإنه حينئذ ينتقض وضوءه ويحمل حديث صفوان بن عفان وما أشبهه على هذه الصفة، أن من نام نوما مستغرقا زال معه شعوره ولم يبق معه إدراك حتى إنه قد يحصل منه الحدث وهو لا يشعر فإنه ينتقض وضوءه بهذا النوم. ومن كان نومه دون ذلك بحيث إنه قد يسمع الكلام الذي حوله وإن لم يفهمه ويشعر بما حوله، ولو خرج منه الحدث لشعر به، فإنه حينئذ لا ينتقض وضوءه، سواء كان قائما أو قاعدا أو متكئا أو مضطجعا في الصلاة أو في خارجها. وهذا القول هو قريب جدا من قول الجمهور وإن كان في بعض التفصيل، وهو رأي كثير من المحققين، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما إذا غلب على ظن النائم أنه لم يحدث، يعني هذا الإنسان الذي حصل له النوم، لو سألته هل غلب على ظنك أنه حصل منك حدث أو لا، فإن قال يغلب على ظني أنه لم يحصل حدث، فحينئذ فاليقين الحاصل بكونه توضأ لا يزول بالشك أو الاحتمال المرجوح أنه يحتمل أنه حصل منه شيء أثناء النوم. هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك كلام الحافظ ابن حجر في مواضع من الفتح مشعر بتقوية هذا القول، وإليه ذهب سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في تعليقاته على فتح الباري، فجعل القضية مقيدة بزوال الشعور، فمن زال شعوره في نومه واستغرق انتقض وضوءه على أي حال كان، ومن لم يزل شعوره فإنه لا ينتقض وضوءه. وبهذا تجتمع الأدلة السابقة جميعها. وهذا القول كما ذكرت يقرب أن يكون قريبا من قول الجمهور الذين يفرقون بين القليل والكثير، لأن والله أعلم لأن القلة والكثرة ليست فقط في الوقت، فالإنسان قد يجلس أحيانا ساعة أو ساعتين وهو جالس ممكن لمقعدته من الأرض ويصيبه النعاس فيستيقظ لأنه مطالب بأن لا ينام، كما هي حال مثلا بعض الحراس ورجال الشرق وغيره، وقد يجلس وقتا طويلا على هذا الأمر لم يضطجع بل هو قاعد يصيب نعاس طويل وهو يشعر بما حوله شعورا ظاهرا. فليس المعتبر فقط هو الوقت، بل المعتبر مع الوقت استغراق النوم بحيث ينام نوما طويلا مستغرقا. أما النعاس والوسن والشيء الخفيف الإغفاء الخفيف فقد ينازع في تسميته نوما بالأطلاق، فيكون هذا القول الذي رجحته إن لم يكن هو قول الجمهور فهو قريب جدا منه، بل إنني أرى أنه يدخل في قول الجمهور. هذه أهم الأقوال في مسألة النوم، هل ينقض الوضوء أم لا ينقضه، وهذا هو الأقوى منها فيما يظهر، والله تعالى أعلم بالصواب. إذا كان مستغرق على أي صفة كان، إذا كان مستغرق بالنوم حتى لو كان قاعدا انتقض وضوءه. ومن الأمثلة على ذلك لو أن إنسانا أصيب بتعب شديد وجلس أيام لا ينام ثم قعد، قد ينام وهو قاعد ويستغرق في النوم، وقد يجلس ليلة كاملة نائم وهو قاعد، فهذا نومه ينقض الوضوء ولو كان قاعدا. وقل مثل ذلك فيما لو كان ساجدا مثلا أو مضطجعا من باب الأولى، فالقضية معلقة بالاستغراق، من زال شعوره أثناء النوم و استغرق فيه ولم يشعر بما حوله انتقض وضوءه على أي صفة كان، ومن لم يزل شعوره ولم يستغرق بل شعر بما حوله لم ينتقض وضوءه على أي صفة كان أيضا. هل في حول هذه المسألة شيء مهم؟ في شيء آخر؟ أو يمشون وهم ينامون وهم نائمون، لأن في فرق بين الثنتين، يمشون وهم نائمون هذا لا شك أنه نوم ناقض للوضوء، لأن بعض الناس ينام يعني على جنبه، لكن أثناء النوم تعرض له أحوال تجعله يفزع من نومه فيقوم واقفا ويمشي، وقد يخرج ويسير في الشوارع وقد يطرق الأبواب وهو في كل ذلك نائم لا يشعر، فهذا لا شك في أن نومه ناقض للوضوء. الأحاديث الباقية في هذا الموضوع هي كما ذكرت لكم الحديث رقم 86، وهو حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وقوله وكاء، الوكاء في لغة العرب هو الحبل الذي يربط به الشيء، كوكاء القربة مثلا أو غيرها. والسه اسم للدبر. فالحديث شبه ما يكون في جوف الإنسان الذي يكون في القربة أو نحوها مشدودا مربوطا، فإذا نام الإنسان فكأن هذا الوكاء استطلق أو انطلق، فخرج ما في داخل القربة، وكذلك خرج ما في جوف الإنسان من الريح وحصل منه الحدث. وهذا دليل كما ذكرت سابقا على أن النوم مظنة حصول الحدث. والحديث رواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وزاد: فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ، هكذا ذكر المصنف. وقد رواه أيضا الدارقطني في سننه. وفي الحديث علتان: الأولى أن فيه الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم ثقة يدلس ويسوي، أو ثقة كثير التدليس والتسوية، ثقة كثير التدليس والتسوية. وقد نظرت في إسناد الإمام أحمد، نظرت في إسناد الدارقطني فوجدت فيه الوليد ابن مسلم. أما بعض المصنفين كابن حجر في التلخيص وابن حزم في المحلى، وتبع لابن حجر الشوكاني في نيل الأوطار، فقد أعلوا الحديث ببقية ابن الوليد، قالوا في إسناده بقية ابن الوليد. والحقيقة أنني لا أدري في أي إسناد بقية، هل هو في إسناد الطبراني مثلا أو غيره، الله أعلم. لكن الذي وقفت عليه في بعض أسانيد الحديث هو الوليد ابن مسلم، وهو كبقية ابن الوليد كثير التدليس والتسوية. العلة الثانية في الحديث أن الوليد بن مسلم يروي الحديث عن أبي بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، سرق بيته فاختلط، يعني هو ضعيف مختلط، ولذلك ضعف أهل العلم حديث معاوية، فممن ضعفه أبو حاتم كما سيأتي، والمصنف ابن حجر كما سيأتي أيضا وغيره، بل أكثر أهل العلم على تضعيفه. هذا حديث معاوية. أما حديث علي رضي الله عنه وهو الحديث الثالث، فقد رواه أبو داود في سننه بلفظ العين وكاء الساعة، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. ورواه ابن ماجه أيضا في كتاب الطهارة من سننه، ورواه الدارقطني، والإمام أحمد وغيرهم، وقد اختلف العلماء في تصحيحه أو تحسينه أو تضعيفه. فذهب أبو حاتم والمصنف إلى ضعفه، وذلك لأن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث علي ومعاوية فحكم برأسهما. والمصنف رحمه الله عقب سياقه للحديثين قال: وفي كلا الإسنادين ضعفا، فحكم أيضا برأسهما. ولكن ذهب آخرون إلى أن حديث علي حديث حسن، وممن حسنه المنذري وابن الصلاح والنووي ومن المعاصرين الألباني. ولعل القول بتحسينه قوي، لأنه لا يظهر إلا توجب ضعف هذا الحديث، فيكون حديث علي حسنا. وربما قال بعضهم إن حديث معاوية السابق وإن كان ضعيفا إلا أنه قد يرتقي، حمك الله، قد يرتقي إلى رتبة الحسن لغيره بحديث علي هذا. والحديثان دلالتهما واحدة على ما سبق، وفيه إيجاب الوضوء على النائم لقوله: فمن نام فليتوضأ، وسبق القول في ذلك. الحديث الرابع والأخير من الأحاديث التي ساقها المصنف في النوم وهل ينقض الوضوء، هو حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وهذا الحديث قال المصنف في إسناده ضعف أيضا، قال: وفي إسناده ضعف أيضا. والحقيقة أن أبا داود وإن كان ساق هذا الحديث بهذا اللفظ، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إلا أنه قال عقب روايته: هذا حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالان. وقد ذكر أيضا أبو داود أنه عرض هذا الحديث على الإمام أحمد فانتهره، قال: فانتهرني استعظاما لهذا الحديث، يعني إنكارا له، وقال: ما ليزيد يدخل على أصحاب قتادة، لأن أصحاب قتادة روى الحديث ولم يذكروا في هذه الكلمة قوله، لم يذكروا قوله: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. ذكروا فيه نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قام فصلى ولم يتوضأ. أما زيادة إنما الوضوء على من نام مضطجعا فقد تفرد بها يزيد هذا، وهو ممن لا يحتمل تفرده وإن كان بعضهم قوى أمره. المهم أن أبا داود عرض هذا الحديث على الإمام أحمد قال فانتهرني استعظاما له وقال ما ليزيد يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بهذا الحديث ومما ضعف الحديث أيضا البخاري كما نقله عنه الترمذي في علله المفردة، وممن ضعفه الترمذي نفسه أيضا، بل ذكر البيهقي في سننه إجماع الحفاظ على تضعيفه وتعليله، وكذلك ضعفه إبراهيم الحربي في علله. والحديث لو صح دليل على التفريق بين نوم القاعد ونوم المضطجع، ولكنه لا يثبت ولا يصح، وبذلك لا تثبت دلالته على هذا. هذه الأحاديث الأربعة المتعلقة بموضوع النوم وهل ينقض الوضوء، وأرجو أن يكون ظهر من خلال هذا السياق القول الراجح في هذه المسألة بأدلته، والله تعالى أعلم.